أفادت مجرياتها أحكاما فقهية منطوقة وبعضها مفهوما. أسرد منها ما حضرك. أبوال الأعرابي في المسجد كالقصة. أفادت مجرياتها أحكاما فقهية منطوقة وبعض مفهوم. أسرد منها ما حضرك. أحمد قديمية،
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم، هذا الحديث عربيا دخل المسجد فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أكمل بوله قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها، إنما هي لي يعني للصلاة والذكر ولا يصلح فيها شيء من حاجة الناس، أو في معنى الحديث يعني. ومن فوائد الأحكام المستفادة من هذا الحديث يعني أولا نجاسة بول الآدمي وكذا غائطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يهرق عليه يعني إذا نود من ماء. كذلك من أحكام مستفادة منه أنه يكفي في تطهير الأرض أن يراق عليها الماء ولا يحتاج إلى نقل تراب ونحو ذلك كما قال أبو حنيفة. ويستفاد من مفهومه أيضا أنه يعني تتطهر بالرياح والشمس ونحو ذلك. ومن أحكام مستفادة منه وجوب
تنزيه الرياح والشمس. من أين استفيدت الرياح والشمس؟
يعني مفهومه من المفهوم أن كل ما تزول به النجاسة يعني يصلح للتطهير ولا يشترط الماء.
هذا في نزاع تطهير بالشمس والرياح، ومذهب أبي حنيفة ربما أيده بعض أهل العلم، لكن نعم.
نعم، كذلك استفاد منه وجوب تنزيه المساجد عن الأقذار ونحو ذلك.
نعم، إذن هذا مستفاد. إذن يبقى لنا الحديث الخامس إن شاء الله، سوف نعود إليه في الموعد القادم إن شاء الله. والمطلوب من الجميع الحاضرين معنا أن يحاولوا الانتباه وتحضير الأجوبة، تحضير الأجوبة. وعندنا والحمد لله قناة مع المحبرة إلى المقبرة، فإن شاء الله سوف يكون هناك حوار فقهي فيها يتعلق بهذه الأسئلة. فأقول إخواني أن يتعاونوا مع المشرف والمشرفين عليها لأجل أن تؤدي مهمتها هذه، وهي أن يكون هناك مذاكرة وطرح الأسئلة والأجوبة عليها والبحث ونحو ذلك مما يتطلبه العلم من عمليات، التي والحمد لله هذه القناة منذ أن أسست وبعض الإخوان الذين أسسوها بعضهم غاب ولكن تركها، وكانت كما عرفناها في أول تأسيسها قناة فيها ما فيها من الاستفادات والمطارحات والمسجلات والاستفادات مما عرف على ذلك، ولكنها تراخت وتخلت، فالمطلوب إحياءها من جديد وإرجاعها إلى ما كانت عليه في سابق عهدها. فأقول لإخواني على الأقل هذه القناة مخصصة لمثل هذه الأسئلة، يعني حبذا الإنسان يطالع فيها، وربما كذلك قد يستدرك على إخوانه وقد يبحث معهم وقد يجيب عن سؤال وقد يستفيد جواب سؤال ونحو ذلك مما إذن اليوم ندخل في أحاديث أخرى من هذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام. وعندنا حديث قوله وعنه، الحديث 23. نحن نزلنا في باب إزالة النجاسة، باب الطهارة، فصل إزالة النجاسة. وعنه أي أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. وعنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. إذن هذا الحديث كما سمعتم هذا هو لفظه، والحديث متفق عليه. وسبق قلنا بأن المتفق عليه من الأحاديث هو أعلى درجات الصحيح، هو صحيح بل حاز أعلى درجات الصحيح، اتفق عليه البخاري ومسلم، أخرجاه في صحيحيهما. إذن فهو حديث من المفروض أنه يكون من أصول الأدلة. نعم. والحديث ما زلنا قلنا في يذكر المؤلف رحمه الله الأعيان النجسة وكيف تزال النجسة، وهو مهم ينبغي على كل مكلف أن يعتني به، أمر النجاسات وكيفية تطهيرها، بل حتى الصبيان ينبغي أن يحذروا، لأن عنده ابن أو بنت عمرها ربما 14 سنة أو 10 سنوات، هذا أمر الصلاة أن يحذرها ويطلب منها الانتباه، بل وربما كذلك يعطيها بعض المحفزات. قال كم هي الأعيان النجسة، ما حكم عليه بأنه نجس، كيف تطهيره، ما حكم كذا من حيث الطهارة والنجاسة. نعم. والنجاسة يجب التوقي منها، المسلم دائما يجب أن يتوقى من النجاسة. نحن إذا اشترينا لباس الكفار، هذه اللباس التي تباع مستعملة قديمة نجدها تباع في بعض المحلات المخصصة لها، المخصصة لها موجود ألبسة مستوردة من الخارج. نعم. لا شك على كل حال المعروف من حال الناس أنهم يغسلونها كيفما كانت، ولو كانت مما يوضع على الرأس. محل الشاهد الذي أريده، الفقهاء يتكلمون على أن ما كان من ألبسة مما يلي عوراتهم المغلظة لا يجوز استعماله قبل تطهيره، لأنهم لا يتورعون ولا يعرفون التطهر من نجاسة، يبولون على أنفسهم ولا يتنزهون من البول. فهذه وأما إذا كانت كأحذيتهم أو ربما شيء من يعني لباسهم الذي في أعلى الجسد أو نحو ذلك، فهذا ليس واجبا غسله إلا إذا شخص مثلا شك في شيء منه أو نحو ذلك. هذه النجاسة عندنا نحن المسلمون واجب على المسلم، خصوصا إذا أراد أن يصلي، وفي سائر أحواله ينبغي أن يكون على طهارة. وثيابك فطهر، وإن كنتم جنبا فاغتسلوا. نعم. هذا الحديث يتعلق الكلام فيه بالحمر الأهلية، الحمر جمع حمار، والأهلية بها ضد الوحشية أي الإنسية. الناس كانوا قديما يستعملون الحمر، يعني الإنسان لما عنده أي مركوب أقل شيء يكون عنده مركوب والحمار. أما اليوم ربما الناس صاروا لا يستعملونها، بل لا يكاد الواحد يقول لك أنا ما ركبت فوق حمار أبدا. فالحمر كانت تعم بها البلوى، وما يعم به البلوى تجد الشريعة تعمم أحكامه وأحكامه تكون مدركة ربما لمن لا علاقة له حتى بالمسائل الفقهية. إذن الجمهور من أهل العلم، الجمهور من أهل العلم على أن الحمار الأهلي حرام أكله، وهكذا كذلك جمهور الصحابة والتابعين، كما دل عليه الحديث ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس، والبخاري كذلك روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل جاءه جائن فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. إذن قلنا في جملة فإنها رجس، فإنها رجس واقعة موقع التعليل، تعليل الحكم معناها بيان علته الحكم السابق، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قلنا دائما أن النهي يقتضي التحريم، التحريم هذا هو الحكم، الحكم له علة، ما هي العلة؟ هي الرجس. هل هذه العلة يمكن أن تنفصل؟ لا تنفصل، هي وصف لازم للحمار، ليس كالعلة التي ربما تنفصل، وربما نقول عند ذاك العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. فإنها رجس، فإنها رجس. قال فأكفئت القدور، أكفئت، أكفئت بمعنى أريقت بما فيها، وإنها لتفور باللحم، أي لحم الحمير. إذن خيبر كانت في السنة السابعة للهجرة، وخيبر إلى اليوم على كل حال ما زالت تسمى بنصف الاسم، كان يسكنها اليهود، فيها حصونهم وفيها بساتينهم، ولها بناية خاصة، ربما الواحد إذا أراد أن يعرف كيف كان اليهود يتحصنون، وفيهم ما فيهم من جبن. قال الله لا يقاتلونكم إلا من وراء جدر. والآن بعيدة على شمال المدينة قريب من حوالي 150 كيلومتر، يعني ما من هنا إلى شروين، كذلك شمال أدرار شروين، شمال أدرار 150، كذلك خيبر شمال المدينة 150 كيلومتر. كانت هناك غزوة في السنة السابعة للهجرة، وفيها كانت هذه القصة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا، من استفاد العلماء كذلك أنه الأمر المهم المستعجل لا بد أن نستعمل، ربما نسميه نحن البراح، واحد يقوم في الناس وربما يرفع صوته إعلان عام يسمعه الناس، أو يسمعه ربما جلهم فيبلغون عن الآخرين، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما رأيناه كذلك فعل أيضا في حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي أرسل رسولا لا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قلادة من وتر إلا قطعت. إذن أن رسول الله صلى الله عليه، أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. إذن الأهلية قلنا في مقابل إنسية، عفوا الأهلية بمعنى إنسية، في مقابل الوحشية، الوحشية للحمار المخطط، المخطط نعمل حمر خط حمر وخط كحل، خط بيض وخط كحل فيه، معروف أنها تعيش في البراري وبعيدة عن الأناس وغير قابلة لأن يستأنس بها، فهي بعيدة، فهذه تجوز وتؤكل. نعم. قال: فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور من اللحم. يعني في هذه الحالة التي ربما النفوس تشرئب إليها، قل يعني دعني أكل منها وأتغافل عن هذا النداء ونحو ذلك، فالنبي أمر بإكفائها وإراقتها بما فيها من اللحم، والبلاغ قد حصل، ولا تثريب على من كان قد أكلها ولو أكلها في صباح ذلك اليوم ولا زالت في بطنه. نعم، فلا شيء عليه، الأحكام الشرعية تلزم بعد البلوغ، فمن بلغه الحكم فيجب عليه أن يعمل منه بقدر ما يستطيع، ولو أن تكون مثلا في قدره فيريقه، ولو أن تكون بين يديه كذلك يلقي بها. إذن والنهي هنا قلت مختص بلحوم الحمر الأهلية، والحديث والنهي هذا ثابت أيضا وعمل به سلف هذه الأمة، والعديد من الصحابة كذلك رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الحق كما ترون محله باب الصيد والذبائح أو الإطعمة، والاستشهاد به هنا في هذا الباب إنما هو في عبارة إنها رجس، إنها رجس، وأما الكلام عليه بتفاصيله وما يكون معه من حرمة هذه اللحوم فسيأتي إن شاء الله تعالى. فهل التحريم لازم للنجاسة؟ إنها رجس، إذن فهي محرمة، لكن هل هي نجسة؟ ثم نقول بعد ذلك: هل كل نجس، هل كل نجس محرم؟ هل كل نجس محرم؟ وهل كل محرم نجس؟ كل شيء حرمته الشرع هل يحكم عليه بأنه نجس؟ الصحيح أنه ليس كل محرم نجس، ليس كل محرم نجس. الدخان محرم، وربما الشخص الذي يكون يشرب الدخان لا بد أن يعلق في ثيابه وتتخلل ثوبه رائحة الدخان، نجدها فيه عندما نصلي إلى جنبه. كثير من المدخنين يزعج أهل المسجد في المسجد، ورائحة الدخان تشم منه وبقوة، فلا نقول له بأنك تعلق بك النجاسة. كذلك السم، السم الذي يعني ربما يقتل، فإذا سقط منه شيء على الثوب لا نقول أنه نجس مع أنه محرم. وتقدم الكلام في الخمر كذلك أنها محرمة، ولكن الابتعاد عنها أو ربما قوله عز وجل فاجتنبوه هو الذي أخذ منه نعم مطلق الاجتناب. إذا ليس كل محرم نجس، عكس هذه القاعدة: هل كل نجس محرم؟ نعم، كل نجس محرم، كل شيء حكمت عليه الشريعة بأنه نجس، بأنه نجس، فهو إذن كذلك محرم، بمعنى لا يجوز تناوله أكلا أو شربا إذا حكمت عليه بأنه نجاسة. والتنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل. قد يقول قائل هنا: ما هو الدليل على أن كل نجس محرم؟ النجس مطلوب الاجتناب، إذا علم الشخص بأن مثلا أي شيء بأنه حكمت عليه الشريعة بأنه نجس يجب عليه أن يجتنبه. إذا فكونه يجتنب يدل هذا كذلك على اجتناب نوع التحريم أو صفة من صفة التحريم. نعم. وهكذا كذلك الحرير، الذهب محرم، ولكن لا نقول أنه يلزم من ذلك أنه نجس، فالتنجيس يحتاج إلى دليل. وقلنا في الدرس السابق الأصل في الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة. ما معنى الأصل في الأعيان الطهارة؟ إنسان حان وقت الصلاة وأراد أن يصلي في خلاء من الأرض، ربما يحضره بعض الناس الذي عنده شيء من الوسواس فيقول له أنت شو نقول لك بهذا المكان طهر، هكذا تراه السؤال بهذه الصفة، نقول له كذلك شو نقول لك أنت بهذا نجس، مع أن الأصل في الأشياء الطهارة. بل ويقوي هذا بالنسبة للأرض قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، إذا يصلي. وهكذا إذا وجد فراشا، ما لم يكن فراش طفل صبي، فراش مثلا كذا الإنسان يصلي فيه، لا يحتاج يسأل صاحب البيت، يقول لصاحب البيت هذا الفراش طاهر ولا نجس، إذا لابد أن يسأله، إلا إذا ظهرت له نجاسة أو شم رائحة نجاسة فيه. نعم، في هذه الحالة يمتنع. بل وإذا كانت النجاسة في طرفه وأنت تصلي في الطرف الآخر فلا بأس كذلك. نعم. وأما الميتة، قد يقول قائل هنا طيب والميتة حرام، ومن أين استفدتم تنجيسه؟ من أين؟ هذا سؤال وارد. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخره. هنا أفاد هذا النص بأن الميتة حرام، من أين استفدنا نجاستها؟ هنا سؤال يلي، نقول له نعم عندنا حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم طهره، دباغ الأديم طهره، بمعنى أنه قبل أن يدبغ لم يكن طاهرا، لم يكن طاهرا. وقال عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم فإنها رجس، هذه قلنا جملة تعليلية، والرجس كل ما يستقذر. ضمير إنها، إنها إن عاد على الحمر، إن عاد على الحمر، وما لا يعقل يعود عليه الضمير ضمير مؤنث، لا يقول الشخص الحمر جمع حمار والحمار مذكر، لا، قال عز وجل والخيل والبغال واللي تركبوها، إذن ما لا يعقل يجعل الضمير عليه مؤنث. أفاد هذا إن عاد على الحمر أفاد نجاسة كل شيء منها، عرقها، لعابها، دموعها. إذا قال إنها أي الحمر يكون فيه تنجيس لكل شيء تعلق بها. نعم. وإن قلنا بأنه يعود على اللحم فإنه يكون الحرام إنما هو اللحم فقط. ومن ثم اختلف العلماء في عرق وبدن وسؤي وريق الحمار الأهلي طبعا الأهلي، وأما الوحشي لما لم يؤكل. إذن اختلفوا على قولين، الأول نجاسة السؤر والعرق وما يسيل من أنفه، وهذا مذهب أحمد ودليله حديث هذا الباب، كأنه أرجع الضمير إنها على الحمر نفسها. القول الثاني وهو مذهب الجمهور طهارته، واستدلوا بما يلي: أنها كانت تركب، كانت تركب، عندما نقول كانت تركب بمعنى أنه تعوم بها البلوى، وما كان كذلك من المفروض أن حكمه يكون مشهورا ومنتشرا، والشريعة تبثه في الناس لأنه مما تعوم به البلوى. إذن مذهب الجمهور طهارته، أنها كانت تركب، ولم يثبت أنهم كانوا يتحرزون. من منا لا يعرف الحمار؟ الحمار إذا جرى يعرق، وإذا كنت راكبا فوقه فسوف ربما يعني معروف أنه يبول أو يخرج من روثة ونحو ذلك، ولا يمكن للشخص أن يسلم من ربما ريقه، أو عندما يزفر هكذا. والحمار أشبه من جهة أخرى الهرة في كونه من الطوافين علينا. وأدركنا الناس على كل حال كانوا حميرهم تكون في بيوتهم في البيت. نعم، صباح بكر يخرج الإنسان يخرج الحمار من داره، كما يخرج اليوم واحد منا بسيارته من بيته، كان يخرج من بيته بحماره. نعم، هناك مسألة ربما تطرق لها في الحديث: هل يجوز الجمع بين الله وغيره في ضمير واحد كقوله في هذا الحديث ينهيانكم؟ ينهيانكم، هذه الألف ألف التثنية، ينهيانكم الله ورسوله ينهيانكم، فجمع بينهما في هذا الضمير. إذا جوزه بعض أهل العلم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إذن قال هذا هو الدليل على جوازه. قول النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال يوما ما: ومن يعص الله ورسوله، بدأ أن يقول ومن يعص الله ورسوله، قال ومن يعصيهما، ومن يعصيهما فقد غوى. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت. فقالوا هذا لأنه في حق الخطبة موطن اجتماع أخلاط الناس، ويحتاج إلى التبسيط وعدم جمع الضمائر، وكل كلام فيه تبسيط وتسهيل هو المطلوب في الخطب التي يكون المقصود بها وتلقى على عموم الناس بما فيهم مع مختلف مستوياتهم. لنأخذ بالحديث الذي يليه عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. عمرو بن خارجة بن المنتفق الأسدي نزل في الشام، هو أنصاري ثم ذهب إلى الشام حليف أبي سفيان، وقيل إن نسبه أشعري، ظاهر أنه من المقلين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه عبد الرحمن بن غنم وشهر بن حوشب. في الحديث قوله: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، على كتفي هكذا، فإذا كانت هكذا على كتفي تكون مفرد، وأما إذا روي على كتفي، كتفي تكون مثنى، تكون مثنى. هكذا عبد الله القروي. عبد الله القروي، نعم. نعم تفضل.
لم أسمع السؤال، جزاك الله خير.
قلت كتفي تحتمل أن تكون مفردا، وتحتمل أن تكون مثنى إذا قلنا كتفي، هل لك ما تقول في هذا؟ كتفي
شيخ، نعم. ظاهر أنها ظاهر أنها مفرد الياء
وإذا كانت مثنى نقول كتفي. نعم
نعم شيخ،
إذا كانت مثنى
نقول كتفي،
كتفي نعم صح، إذن فنقول كتفي في حالة جرها كما هي هنا مسبوقة بحرف جر، أما إذا كانت في حالة الرفع فنقول كتفايا، كتفايا في حالة الرفع، إلا عند قبيلة من العرب. ماذا يفعلون أيوب في حالة الرفع؟ أيوب مراجي.
نعم شيخ.
نعم تفضل. نعم
لا يحضرني.
سمير،
سمير
سمير تفضل. سمير غايب. عبد الفتاح عدالي، علي سواس، علي سواس.
نعم يضغمون كتفية،
إذن فبنو هذيل يضغمون يقولون كتفية، كتفية في حالة الرفع قلنا، وأما في حالة النصب فهي كما هي هنا عند جميع العرب. نعم إذن قلنا عمرو بن خارجة رضي الله عنه صحابي من المقلين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للخطيب أن يكون على مكان مرتفع لما تيسر من مكبرات الصوت، لأنه يريد أن يبلغ صوته إلى، لأنه لا فائدة من ارتفاع هذا إلا بأن يكون معينا على وصول الصوت إلى كل من هو معني من الحاضرين. فاستعمال إذا مكبرات الصوت، ربما الإنسان إذا استدل له بمثل هذا فاستدلال صحيح، لبعث رافع كان يخطب من فوق البعير، وأما منافة هو مشعر وحرم. وينبغي لمن كان على رأس مجموعة من الحجاج أن يتعهدهم في أيام منى بخطبة يبين فيها الأحكام وما أمامهم من الأحكام. هذا الحديث كذلك فيه جواز اتخاذ ظهر البعير إذا كان ذلك يسيرا ولا يشق على البعير، وإلا فإن هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض وجعلكم الأرض فعليها فقضوا حاجتكم. أخرجه أبو داود وغيره، الحديث صححه الألباني. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو طهارة لعاب البعير، اللعاب وما يسيل من فم البعير. كيف استفيد هذا؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا يفوت النبي صلى الله عليه وسلم على البعير، والصحابي ربما أخذ بخطام الناقة قلت كل ما هو من بهيمة الأنعام مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم مثل البعير في هذا أن لعابه طاهر، لعابه طاهر، نعم. ويؤيده كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعربيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، إذن بول الإبل نفسه كذلك طاهر. ولا يعني كونه أنه طاهر بمعنى إذا سقط على ثيابك لا بأس أن تصلي بتلك الثياب، كذلك إذا سقط على ثيابك أيضا بول شاة، خروف، نعجة أو معزة أو الزرق والحمام، بعض الناس ممكن جدا يسقط عليه زرق الحمام أو الطير أو الآخر. الحاصل أن النجاسات نريد، ربما أقرأ عليكم أبيات من كتاب سبل السوية أنظمة الشيخ حافظ حكم رحمه الله، جمع في أبيات له الأعيان النجسة، فقال رحمه الله: بول وروث ليس مما يؤكل، بول وروث ما لا يؤكل من حيوانات لحمه، فبوله وروثه نجس. وصح الأول، إذن الصحيح أن بول وروث ما لا يؤكل لحمه يعتبر نجس، بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس، بول الحمار نجس، روث الحمار نجس، نعم. كذا لحوم الحمر الإنسية، دليله التعليل بالرجسية كما جاء في الحديث، ودم حيض باتفاق العلماء، وهل به يلحق سائر الدماء؟ هل تلحق به سائر الدماء؟ أما الدم المسفوح فقال كثير من أهل العلم كذلك ملحق به سائر الدماء كالدم مثلا الذي يكون في العروق، فبالاتفاق أنه ليس بنجس. دم الحيوان مأكل اللحم الذي يكون في العروق، نحن نرمي طرف اللحم ليس واجبنا أن نغسله حتى نصفيه من كل دمه، نرميه هكذا في القدر. واستثني منه الكبد والطحال، أي استثني من الدماء الكبد فهو دماء، نعم، دم متجمد، كالطحال فطاهر نصا بلا جدال، وجزء خنزير كذلك نجس. وفي الكلاب نص الحديث جاء في اللعاب وسائر الأجزاء، وسائل الأجزاء قيس التبع وميتة وجزء حي قطع. إذن كذلك مما هو نجس من الأعيان النجسة جزء خنزير. وجاء في الكلاب النص وسائل الأجزاء كذلك قيست تبعا، أي سائل أجزاء الخنزير وسائل أجزاء الكلاب. وميتة كذلك من النجاسات الميتة إلا ميتة الآدمي، فإنه لا ينجس حي ولا ميتا. وجزء حي قطع، تقدمنا كذلك ما أبيد من حيوان وهو حي فنجس. كل ما تحل فيه الحياة تقطع، مثلا ليس الظفر، الظفر لا تحل من الحياة. الظفر المراد به مثلا قلامة الأظافر، واحد منا يقص أظفاره، هذا الجزء الذي تقصه ليس التحل فيه الحياة، والآن صار ميتا بدليل أنك تقصه ولا تشعر بالألم، ولكن إذا نتفته من أصله فهو ميتة فهو نجس. إذن هكذا كذلك قلنا في الصوف، إذا الشخص نتفها من أصلها فهي ميتة، ولكن إذا هو يعني قصها وجزها فليست نجسة. نعم. وميتة وجزء حي قطع واستثنى ميتة الجراد. إذا تستثنى من الميتات ميتة الجراد كما جاء في الحديث، إذا أحلت لها ميتتان ميتة الجراد والسمك. إذا السمك حتى ولو وجدناه يعني على شاطئ البحر ميتا فميتته طاهرة. واستثني ميتة الجراد والسمك والآدمي فظاهر بدون شك كذاك ما لا نفس منه سائلة. كذلك ميتة ما لا نفس له سائلة، الذباب النمل اسله نفس سائلة، البعوض كذلك اسله، المقصود نفس سائلة الدم. الدم نعم، الحيوانات التي إذا ما يعني ربما هلكت وقطعت لا ترى لها دما فهذه ميتتها ليست نجسة. نعم، لأنه أصلا سر الحياة هو سيلان الدم. كذلك كذا كما لا نفس منه سائلة كالنص في الذباب والزجر عازلة. الذباب جاء فيه النص، النبي عليه السلام قال بالنسبة إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. إذا كان نجسا لم يقل لنا أرق، لأنه لا شك أنه بإنغماسه سوف يموت. إذن فهو مات في وسط هذا السائل، إذن فطاهر إذا مات لأنه ليس له نفس سائلة. والمذي والمذي في الخمر اشتهر كذلك، المذي نجس واشتهر الخلاف في الخمر. والقول بالتنجيس ظاهر الأثر وسؤر هرة، وسؤر هرة طهور قد نمي. تقدم سؤر الهرة، السؤر هو ما يبقى بعد شربها. وسؤر هرة طهور قد نمي كذاك سائر السباع فاعلمي. إذن سائر السباع سؤرها نجس. إذن هذا هو الذي تقريبا معدود من الأعيان النجسة، وقد يبقى منه شيء سوف نتناوله إن شاء الله فيما سيأتي. توقف عند هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن كنت قد أمليت أسئلة تتعلق بما سبق من الدروس على أننا نجيب عنها في أو عن بعضها في هذا الموعد. السؤال الأول منها: ما هو مذهب الجمهور في حكم التطهر بفضل المرأة؟ ما هو مذهب الجمهور في حكم التطهر بفضل المرأة؟ وأوضح السؤال. أن المرأة مثلا توضأت رفعت حدثا بماء، هذا الماء بقي أو تقاطر، ربما نقول هكذا، تقاطر من أعضائها ما تقاطر. كانت تتوضأ ربما في إناء، ثم هذا الإناء تقاطر من أعضائها ما تقاطر فيه وبقي. هل هذا الماء يستطيع شخص آخر بعد أن رفع به حدث أن يرفع به حدث هو أيضا؟ هذا هو السؤال والمراد به. نعم. عمي عبد الله، إن شاء الله يكون لك جواب.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله شيخنا، إن شاء الله.
تفضل.
الذي وجدته في الجواب يا شيخ هو أنه جائز. قال ابن عثيمين رحمه الله: الصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل التنزيه والكراهة.
نعم.
واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنه.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم.
نعم صحيح.
ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له: إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزامة.
أحسنت.
فدل على ذلك أن الماء، نعم
نعم، ابن خزيمة، قلت ابن خزامة، ابن خزيمة، نعم
ابن خزيمة. فدل على ذلك أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو على سبيل التنزيه والإرشاد.
نعم.
الكراهة، الله أعلم.
ما شاء الله، هذا جواب تام كامل،
جزاك الله خير.
وإياك. إذن كذلك السؤال الذي يليه: اذكر الأحكام الفقهية المستفادة من منطوق حديث الولوغ ومفهومه بعد أن تستظهر لفظه. بعد أن تستظهر لفظه اذكر الأحكام الفقهية المستفادة من منطوق حديث الولوغ، من منطوق حديث الولوغ بعد أن تستظهر لفظه. بعد أن تستظهر لفظه. نعم. سحبان سحبان طاهر ساحي طاهر ساحي طاهر ساحي غير كذلك نعم عبد المجيد هبوب عبد المجيد عبد القادر علوط عبد القادر علوط عبد القادر العبودي
نعم شيخنا
وهل الصوت فيه خلل عبد القادر
لا يوجد خلل شيخ ما كانش خلل ولا
لأن كثير من
كان بعض القطع كان بعض القطاعات شيخ
أيوة صح نعم تفضل قادر
نعم الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب
نعم
نعم منطوق الحديث في إشارة إلى أن ولوغ لعاب الكلب نجس لعاب الكلب نجس يجب غسله بالطريقة المذكورة في الحديث
إذن سبع مرات أولاهن بالتراب وفي بعض ألفاظه فليورقه
نعم وفي وللترمذي أخراهن بالتراب أو أولاهن بالتراب
نعم ما معنى الولوغ؟
الولوغ هو أن يحرك الحيوان لسانه وطرف لسانه في الماء ليشرب
إذن في الماء أو في أي سائل
في أي سائل
إذن واصل بيان الأحكام الفقهية المستفادة من منطوقه ومفهومه
من الأحكام المستفادة من منطوقه أنه إذا ولغ في السائل أنه يورق يورقه أو يغسل سبع مرات أولاهن أو أخراهن أو إحداهن بالتراب ومن مفهومه أنه إذا لم يكن في الماء في السوائل أو في المائعات فهذا الحكم لا 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 يعني
نعم.
إذا كان نعم هذا الحكم خاص بالسائل بالسوائل
أخذ من قوله إذا ولغ
إذا ولغ نعم
نعم وأبو حنيفة ذهب إلى أنه يكفي ثلاث غسلات ورواية التتريب ثابتة خلافا لمن زعم بأنها مضطربة فالتتريب بمعنى غسل واحدة من الغسلات بالتراب وإنما اختلف أيها تكون الأولى أو الثامنة أو أي واحدة في إثناء الغسلات هذا هو الذي وقع في محل اختلاف أما التتريب فثابت نعم لو فرعنا عن هذا السؤال للمالكية كلام في التتريب أشرت إليه الآن لكن لهم كلام كذلك يتعلق بالكلب الذي أمرنا بأن نفعل معه هذا
نعم شيخنا المالكية عندهم أن الكلب المأذون في اتخاذه لا يعني هذا الحكم.
حسنت إذن هذا ما عرف به المالكي. نعم عرف المالكي بأنهم قالوا بأن الكلاب المأذون في اتخاذها وهو كلب الصيد أو كلب الماشية أو كلب الحراسة هذه كلاب مأذون في اتخاذها معناها ما عداها من الكلاب الأصل أن الإنسان الكلب يخسأ ويطرد الذي هكذا إذا أنت خالطته وكان في بيتك وكان في نعم إنك كلما ولغ في إناء أنك لابد أن تغسله، هذا غير مرغب في بخلاف الهرة والقطط، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى لها الإناء بمعنى كأنه ترحيب بها وإقرار لها على أن تخالط الناس وتطوف بهم. بل جاء في الكلب أحاديث أخرى أن من كان له كلب يمشي يعني يمشي خلفه أو وراءه أو معه نعم، فإنه ينقص كل يوم قيراط من ثوابه. معنى هذا كأنه مطلوب من المسلمين أن يبتعدوا عن الكلاب وأن لا يبقوها إلا أن يكون في ذلك مصلحة من المصالح التي ذكرت في الحديث. إذن المالكي هذا كلامهم، قالوا أن يتنافى مع الإذن بالاتخاذ هذا الغسل المأمور به. كذلك سؤال آخر الثالث، سؤر الهرة طاهر كما أفاده الحديث، وبناء على التعليل ألحق بها غير ألحق بها غيرها في الحكم، أذكر الحديث وراويه والعلة والملحق بالهرة من الحيوان. أعيد السؤال، سؤر الهرة طاهر كما أفاده الحديث، وبناء على التعليل ألحق بها غيرها في الحكم، أذكر الحديث وراويه والعلة والملحق بالهرة من الحيوان. طاهر ساحي، كذلك أيضا غائب، سعيد دولي، سعيد دولي بابا تني
شيخ الحديث رواها أبو قتادة رضي الله عنه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها ليست بنجس إنما هي من الطوافون عليك.
طوافين إنما هي من الطوافين عليكم. إذن هذا هو الحديث المراد هنا، حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. هذا هو الحديث. إذن هذا الحديث واصل الجواب بابا، واصل الجواب، ما زال عندك الجواب.
الشيخ ما ألحق بها من الحيوانات التي تأنس.
إذن أولا استفيد حكم سؤر الهرة أنه طاهر من أين؟
من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن هو قال إنها ليست بنجس، عندما نقول هي كامل الضمير هنا لا شك راجع عليها بكاملها، معناها ليس فيها شيء نجس، معناها إذا ربما احتكت بك وهي كما معلومة كثيرة الاحتكاك وبقي شيء من شعرها ملتصق في ثيابك فلا يقال بأنه نجس، أو أنها كانت في حالة من التعرق ورطوبة في جسمها وكذلك احتكت بك ولو كنت في صلاتك أو ولو كنت إماما تصلي بالناس وجاءت وصعدت فوق كتفك وأخذت تدور عليك فلا تبعدها كأنما تبعد شيئا نجسا، إذن فهي طاهر، إذن فطاهر كذلك لعابها وطاهر سؤرها. نعم واصل. بناء على التعليل، أي تعليل مقصود هنا؟ أي تعليل بابا؟
نعم شيخ،
أي تعليل؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من الطوافين،
إذن هذا هو تعليل. جملة إنما هي من الطوافين عليكم تعليل للحكم السابق. نعم، وكثير ما تستعمل إنما، إنما هكذا تتصدر التعليل، كما سوف يأتينا في حديث اليوم تتصدر التعليل. نعم واصل.
ألحق بها الشيخ مثل الحيوانات التي تأنس مع الله،
إذن بعضهم الحق حتى الحمار، حتى الحمار ألحقه بها العام. إذن اذكر الحديث وراويه والعلة والملحقة بها، رسم الحيوان. نعم كذلك قدر.
جزاك الله خيرا.
نعم،
بعض الأخوة يتواصلون معنا على الخاص يقولون لا يسمعون الصوت نتاعك شيخ، يسمعون الإجابة من الطلبة ولا يسمعون الصوت.
ايوه ما ادري خلل
شيخ، لو قطعت الاتصال وعدت الدخول شيخ
معليش ساعيد القطاع ان شاء الله. افادت مجرياتها احكاما فقهيه منطوقه وبعضها مفهوما، اسرد منها ما حضرك. أبوال الأعرابي في المسجد كالقصة. أفادت مجرياتها أحكاما فقهية منطوقة وبعض مفهوم، أسرد منها ما حضرك. أحمد قديمية،
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم، هذا الحديث عربيا دخل المسجد فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أكمل بوله قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها، إنما هي لي يعني للصلاة والذكر ولا يصلح فيها شيء من حاجة الناس، أو في معنى الحديث يعني. ومن فوائد الأحكام المستفادة من هذا الحديث يعني أولا نجاسة بول الآدمي وكذا غائطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يهرق عليه يعني إذا نزل من ماء. كذلك من أحكام المستفادة منه أنه يكفي في تطهير الأرض أن يراق عليها الماء ولا يحتاج إلى نقل تراب ونحو ذلك كما قال أبو حنيفة. ويستفاد من مفهومه أيضا أنه يعني تتطهر بالرياح والشمس ونحو ذلك. ومن أحكام مستفادة منه وجوب
من أين استفدت الرياح والشمس؟ من أين استفدت الرياح والشمس؟
يعني مفهومه، من المفهوم أن كل ما تزول به النجاسة يعني يصلح للتطهير ولا يشترط الماء.
هذا فيه نزاع تطهير بالشمس والرياح، ومذهب أبي حنيفة ربما أيده بعض أهل العلم، لكن نعم أصل.
نعم كذلك استفاد منه وجوب تنزيه المساجد عن الأقذار ونحو ذلك.
نعم، إذن هذا مستفاد. إذن يبقى لنا الحديث الخامس إن شاء الله، سوف نعود إليه في الموعد القادم إن شاء الله. ومطلوب من الجميع الحاضرين معنا أن يحاولوا الانتباه وتحضير الأجوبة، تحضير الأجوبة. وعندنا والحمد لله قناة مع المحبرة إلى المقبرة، فإن شاء الله سوف يكون هناك حوار فقهي فيها يتعلق بهذه الأسئلة. فأقول إخواني يتعاونوا مع المشرف والمشرفين عليها لأجل أن تؤدي مهمتها هذه، وهي أن يكون هناك مذاكرة وطرح الأسئلة والأجوبة عليها والبحث ونحو ذلك مما يتطلبه العلم من عمليات، التي والحمد لله هذه القناة منذ أن أسست، وبعض إخوان الذين أسسوها بعضهم غاب ولكن تركها، وكانت كما عرفناها في أول تأسيسها قناة فيها ما فيها من الاستفادات والمطارحات والمسجلات والاستفادات مما عرف على ذلك، ولكنها تراخت وتخلت، فالمطلوب إحياءها من جديد وإرجاعها إلى ما كانت عليه في سابق عهدها. فأقول لإخواني على الأقل هذه القناة مخصصة لمثل هذه الأسئلة، يعني حبذا الإنسان يطالع فيها، وربما كذلك قد يستدرك على إخوانه وقد يبحث معهم وقد يجيب عن سؤال وقد يستفيد جواب سؤال ونحو ذلك مما إذن اليوم ندخل في أحاديث أخرى من هذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام. وعندنا حديث قوله وعنه، الحديث 23، نحن نزلنا في باب إزالة النجاسة، باب الطهارة، فصل إزالة النجاسة. وعنه أي أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. وعنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. إذن هذا الحديث كما سمعتم هذا هو لفظه، والحديث متفق عليه. وسبق قلنا بأن المتفق عليه من الأحاديث هو أعلى درجات الصحيح، هو صحيح بل حاز أعلى درجات الصحيح، اتفق عليه البخاري ومسلم، أخرجاه في صحيحيهما. إذن فهو حديث من المفروض أنه يكون من أصول الأدلة. نعم. والحديث ما زلنا قلنا في، يذكر المؤلف رحمه الله الأعيان النجسة وكيف تزال النجسة، وهو مهم ينبغي على كل مكلف أن يعتني به، أمر النجاسات وكيفية تطهيرها، بل حتى الصبيان ينبغي أن يحذروا، لمن عنده ابن أو بنت عمرها ربما 14 سنة أو 10 سنوات، هذا أمر الصلاة أن يحذرها ويطلب منها الانتباه، بل وربما كذلك يعطيها بعض المحفزات. قال كم هي الأعيان النجسة، ما حكم عليه بأنه نجس، كيف تطهيره، ما حكم كذا من حيث الطهارة والنجاسة. نعم. والنجاسة يجب التوقي منها، المسلم دائما يجب أن يتوقى من النجاسة. نحن إذا اشترينا لباس الكفار هذه الباس التي تباع مستعملة قديمة نجدها تباع في بعض المحلات المخصصة لها، المخصصة لها موجود ألبسة مستوردة من الخارج. نعم، لا شك على كل حال المعروف من حال الناس أنهم يغسلونها كيفما كانت، ولو كانت مما يوضع على الرأس. محل الشاهد الذي أريده، الفقهاء يتكلمون على أن ما كان من ألبسة مما يلي عوراتهم المغلظة لا يجوز استعماله قبل تطهيره، لأنهم لا يتورعون ولا يعرفون التطهر من نجاسة، يبولون على أنفسهم ولا يتنزهون من البول. فهذه وأما إذا كانت كأحذيتهم أو ربما شيء من يعني لباسهم الذي في أعلى الجسد أو نحو ذلك، فهذا ليس واجبا غسله إلا إذا شخص مثلا شك في شيء منه أو نحو ذلك. هذه النجاسة عندنا نحن المسلمون واجب على المسلم، خصوصا إذا أراد أن يصلي، وفي سائر أحواله ينبغي أن يكون على طهارة. وثيابك فطهر، وإن كنتم جنبا فاغتسلوا. نعم، هذا الحديث يتعلق الكلام فيه بالحمر الأهلية، الحمر جمع حمار، والأهلية بها ضد الوحشية أي الإنسية. الناس كانوا قديما يستعملون الحمر، يعني الإنسان لما عنده أي مركوب أقل شيء يكون عنده مركوب والحمار. وأما اليوم ربما الناس صاروا لا يستعملونها، بل لا يكاد الواحد يقول لك أنا ما ركبت فوق حمار أبدا. فالحمر كانت تعم بها البلوى، وما يعم به البلوى تجد الشريعة تعمم أحكامه، وأحكامه تكون مدركة ربما لمن لا علاقة له حتى بالمسائل الفقهية. إذن الجمهور من أهل العلم، الجمهور من أهل العلم على أن الحمار الأهلي حرام أكله، وهكذا كذلك جمهور الصحابة والتابعين، كما دل عليه الحديث ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس. والبخاري كذلك روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل جاءه جاء فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. إذا قلنا في جملة فإنها رجس، فإنها رجس واقعة موقع التعليل، تعليل الحكم معناها بيان علته الحكم السابق، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قلنا دائما أن النهي يقتضي التحريم، التحريم هذا هو الحكم، الحكم له علة، ما هي العلة؟ هي الرجس. هل هذه العلة يمكن أن تنفصل؟ لا تنفصل، هي وصف لازم للحمار، ليس كالعلة التي ربما تنفصل، وربما نقول عند ذاك العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. فإنها رجس، فإنها رجس. قال فأكفئت القدور، أكفئت، أكفئت بمعنى أريقت بما فيها، وإنها لتفور باللحم أي لحم الحمير. إذن خيبر كانت في السنة السابعة للهجرة، وخيبر إلى اليوم على كل حال ما زالت تسمى بنصف الاسم، كان يسكنها اليهود، فيها حصونهم وفيها بساتينهم، ولها بناية خاصة ربما الواحد إذا أراد أن يعرف كيف كان اليهود يتحصنون، وفيهم ما فيهم من جبن. قال الله لا يقاتلونكم إلا من وراء جدر. وهي الآن بعيدة على شمال المدينة تقريبا حوالي 150 كيلومتر، يعني ما من هنا إلى شروين، كذلك شمال أدرار شروين، شمال أدرار 150، كذلك خيبر شمال المدينة 150 كيلومتر. كانت هناك غزوة في السنة السابعة للهجرة، وفيها كانت هذه القصة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا، من استفاد العلماء كذلك أنه الأمر مهم المستعجل، لا بد أن نستعمل ربما نسميه نحن البراح، واحد يقوم في الناس وربما يرفع صوته إعلان عام يسمعه الناس أو يسمعه ربما جلهم فيبلغون عن الآخرين، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما رأيناه كذلك فعل أيضا في حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أن النبي أرسل رسولا لا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قلادة من وتر إلا قطعت. إذن أن رسول الله صلى الله عليه أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. إذن الأهلية قلنا في مقابل إنسية، عفوا الأهلية بمعنى إنسية في مقابل الوحشية. الوحشية للحمار المخطط، المخطط نوع من الحمر، خط حمر خط كحل، خط بيض وخط كحل فيه، معروف أنها تعيش في البراري وبعيد عن الأناس وغير قابلة لأن يستأنس بها، فهي بعيدة، فهذه تجوز وتؤكل. نعم، قال فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور من اللحم، يعني في هذه الحالة التي ربما النفوس تشرئب إليها، قل يعني دعني أكل منها وأتغافل عن هذا النداء ونحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكفائها وإراقتها بما فيها من اللحم، والبلاغ قد حصل، ولا تثريب على من كان قد أكلها ولو أكلها في صباح ذلك اليوم ولازالت في بطنه. نعم، فلا شيء عليه، الأحكام الشرعية تلزم بعد البلوغ، فمن بلغه الحكم فيجب عليه أن يعمل منه بقدر ما يستطيع، ولو أن تكون مثلا في قدره فيريقه، ولو أن تكون بين يديه كذلك يلقي بها. إذن والنهي هنا قلت مختص بلحوم الحمر الأهلية، والحديث والنهي هذا ثابت أيضا وعمل به سلف هذه الأمة، والعديد من الصحابة كذلك رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الحق كما ترون محله باب الصيد والذبائح أو الإطعمة، والاستشهاد به هنا في هذا الباب إنما هو في عبارة إنها رجس، إنها رجس، وأما الكلام عليه بتفاصيله وما يكون معه من حرمة هذه اللحوم فسيأتي إن شاء الله تعالى. فهل التحريم لازم للنجاسة؟ إنها رجس، إذن فهي محرمة، لكن هل هي نجسة؟ ثم نقول بعد ذلك هل كل نجس، هل كل نجس محرم؟ هل كل نجس محرم؟ وهل كل محرم نجس؟ كل شيء حرمته الشرع هل يحكم عليه بأنه نجس الصحيح أنه ليس كل محرم نجس، ليس كل محرم نجس، الدخان محرم، وربما الشخص الذي يكون يشرب الدخان لا بد أن يعلق في ثيابه وتتخلل ثوبه رائحة الدخان، نجدها فيه عندما نصلي إلى جنبه. كثير من المدخنين يزعج أهل المسجد في المسجد، ورائحة الدخان تشم منه بقوة، فلا نقول له بأنك تعلق بك النجاسة. كذلك السم، السم الذي يعني ربما يقتل، فإذا سقط منه شيء على الثوب لا نقول أنه نجس مع أنه محرم. وتقدم الكلام في الخمر كذلك أنها محرمة، ولكن الابتعاد عنها أو ربما قول عز وجل فاجتنبوه هو الذي أخذ منه نعم مطلق الاجتناب. إذا ليس كل محرم نجس، عكس هذه القاعدة، هل كل نجس محرم؟ نعم، كل نجس محرم، كل شيء حكمت عليه الشريعة بأنه نجس، بأنه نجس فهو إذن كذلك محرم، بمعنى لا يجوز تناوله أكلا أو شربا إذا حكمت عليه بأنه نجاسة. والتنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل. قد يقول قائل هنا ما هو الدليل على أن كل نجس محرم؟ النجس مطلوب الاجتناب، إذا علم الشخص بأن مثلا أي شيء بأنه حكمت عليه الشريعة بأنه نجس يجب عليه أن يجتنبه، إذن فكونه يجتنب يدل هذا كذلك على الاجتناب نوع التحريم أو صفة من صفة التحريم. نعم. وهكذا كذلك الحرير، الذهب محرم، ولكن لا نقول أنه يلزم من ذلك أنه نجس، فالتنجيس يحتاج إلى دليل. وقلنا في الدرس السابق الأصل في الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة. ما معنى الأصل في الأعيان الطهارة؟ إنسان حان وقت الصلاة وأراد أن يصلي في خلاء من الأرض، ربما يحضره بعض الناس الذي عنده شيء من الوسواس فيقول له أنت شو نقول لك بلاد المكان طهر، هكذا تراه سؤاله بهذه الصفة، نقول له كذلك شو نقول لك أنت بلاد النجس، مع أن الأصل في الأشياء الطهارة. بل ويقوي هذا بالنسبة للأرض قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، إذن يصلي. وهكذا إذا وجد فراشا، ما لم يكن فراش طفل صبي، فراش مثلا هكذا الإنسان يصلي فيه، لا يحتاج يسأل صاحب البيت، يقول صاحب البيت هذا فراش طاهر ولا نجس، إذا لا بد أن يسأله إلا إذا ظهرت له نجاسة أو شم رائحة نجاسة فيه. نعم، في هذه الحالة يمتنع. بل وإذا كانت النجاسة في طرفه وأنت تصلي في الطرف الآخر فلا بأس كذلك. نعم. وأما الميتة، قد يقول قائل هنا طيب والميتة حرام، ومن أين استفدتم تنجيسه؟ من أين؟ هذا سؤال وارد. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخره. هنا أفاد هذا النص بأن الميتة حرام، من أين استفدنا نجاستها؟ هنا سؤال يلي، نقول له نعم عندنا حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم طهره، الدباغ الأديم طهره، بمعنى أنه قبل أن يدبغ لم يكن طاهرا، لم يكن طاهرا. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم فإنها رجس، هذه قلنا جملة تعليلية، والرجس كل ما يستقذر. ضمير إنها، إنها إن عاد على الحمر، إن عاد على الحمر، وما لا يعقل يعود عليه الضمير ضمير مؤنث، لا يقول الشخص الحمر جمع حمار والحمار مذكر، لا، قال عز وجل والخيل والبغال والذي تركبوها، إذن ما لا يعقل يجعل الضمير عليه مؤنث. أفاد هذا إن عاد على الحمر أفاد نجاسة كل شيء منها، عرقها، لعابها، دموعها. إذا قال إنها أي الحمر يكون فيه تنجيس لكل شيء تعلق بها. نعم. وإن قلنا بأنه يعود على اللحم فإنه يكون الحرام إنما هو اللحم فقط. ومن ثم اختلف العلماء في عرق وبدن وسؤر وريق الحمار الأهلي، طبعا الأهلي، وأما الوحشي لم يؤكل. إذن اختلفوا على قولين: الأول نجاسة السؤر والعرق وما يسيل من أنفه، وهذا مذهب أحمد، ودليله حديث هذا الباب، كأنه أرجع الضمير إنها على الحمر نفسها. القول الثاني وهو مذهب الجمهور طهارته، واستدلوا بما يلي: أنها كانت تركب، كانت تركب، أي لما نقول كانت تركب بمعنى أنه تعوم بها البلوى، وما كان كذلك من المفروض أن حكمه يكون مشهورا ومنتشرا، والشريعة تبثه في الناس لأنه مما تعوم به البلوى. إذن مذهب الجمهور طهارته، أنها كانت تركب، ولم يثبت أنهم كانوا يتحرزون، من منا لا يعرف الحمار، الحمار إذا جرى يعرق، وإذا كنت راكبا فوقه فسوف ربما، يعني معروف أنه يبول أو يخرج من روثة ونحو ذلك، ولا يمكن للشخص أن يسلم من ربما ريقه، أو عندما يزفر هكذا. والحمار أشبه من جهة أخرى الهرة في كونه من الطوافين علينا. وأدركنا الناس على كل حال كانوا حميرهم تكون في بيوتهم في البيت. نعم. صباح بكري يخرج الإنسان يخرج الحمار من داره، كما يخرج اليوم واحد منا بسيارته من بيته، كان يخرج من بيته بحماره. نعم. هناك مسألة ربما تطرق لها في الحديث: هل يجوز الجمع بين الله وغيره في ضمير واحد، كقوله في هذا الحديث ينهيانكم، ينهيانكم، هذه الألف ألف التثنية، ينهيانكم، الله ورسوله ينهيانكم، ف فجمع بينهما في الضمير. إذا جوزه بعض أهل العلم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إذا قال هذا والدليل على جوازه. قول النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال يوما ما ومن يعص الله ورسوله، بدأ أن يقول ومن يعص الله ورسوله قال ومن يعصيهما، ومن يعصيهما فقد غوى. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت. فقال هذا لأنه في حق الخطبة موطن اجتماع اخلاط الناس، ويحتاج إلى التبسيط وعدم جمع الضمائر، وكل كلام فيه تبسيط وتسهيل هو المطلوب في الخطب التي يكون المقصود بها وتلقى على عموم الناس بما فيهم مع مختلف مستوياتهم. لنأخذ بالحديث الذي يليه. عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، ولعابها يسيل على كتفي. أخرج الحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه. عمرو بن خارجة بن المنتفق الأسدي نزل في الشام، هو أنصاري ثم ذهب إلى الشام، حليف أبي سفيان، وقيل إن نسبه أشعري، ظاهر أنه من المقلين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه عبد الرحمن بن غنم وشهر بن حوصب. في الحديث قوله خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، على كتفي هكذا، فإذا كانت هكذا على كتفي تكون مفرد، وأما إذا روي على كتفي كتفي تكون مثنى، تكون مثنى. أكد عبد الله القروي. عبد الله القروي. نعم. نعم تفضل.
لم أسمع السؤال جزاك الله خير.
قلت كتفي تحتمل أن تكون مفردا، وتحتمل أن تكون مثنى إذا قلنا كتفي، هل لك ما تقول في هذا؟ كتفي
شيخ الظاهر أنها الظاهر أنها مفرد الياء ل...
وإذا كانت مثنى نقول كتفي. نعم
نعم شيخ،
إذا كانت مثنى
نقول كتفي،
كتفي نعم صح، إذن فنقول كتفي في حالة جرها كما هي هنا مسبوقة بحرف جر، وما إذا كانت في حالة الرفع فنقول كتفاية، كتفاية في حالة الرفع، إلا عند قبيلة من العرب ماذا يفعلون أيوب في حالة الرفع؟ أيوب مراجي
نعم شيخنا.
نعم تفضل.
تفضل.
نعم.
لا يحضرني.
سمير.
سمير.
سمير. تفضل سمير. غايب. عبد الفتاح عدالي. علي سواس. علي سواس.
نعم. يضغمون كتفية.
إذن فبنو هذيل يضغمون يقولون كتفية كتفية في حالة الرفع قلنا، وأما في حالة النصب فهي كما هي هنا عند جميع العرب. نعم. إذن قلنا عمرو بن خارجة رضي الله عنه صحابي من المقلين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للخطيب أن يكون على مكان مرتفع لما تيسر من مكبرات الصوت، لأنه يريد أن يبلغ صوته إلى، لأنه لا فائدة من ارتفاع هذا إلا بأن يكون معينا على وصول الصوت إلى كل من هو معني من الحاضرين. فاستعمال إذا مكبرات الصوت، ربما الإنسان إذا استدل له بمثل هذا فاستدلال صحيح، لبعث برافع كان يخطب من فوق البعير، وأما منا فهو مشعر وحرم. وينبغي لمن كان على رأس مجموعة من الحجاج أن يتعهدهم في أيام منا بخطبة يبين فيها الأحكام وما أمامهم من الأحكام. هذا الحديث كذلك فيه جواز اتخاذ ظهر البعير إذا كان ذلك يسيرا ولا يشق على البعير، وإلا فإن هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض نعم وجعلكم الأرض فعليها فقضوا حاجتكم. أخرجه أبو داود وغيره الحديث صححه الألباني. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو طهارة لعاب البعير، اللعاب وما يسيل من فم البعير. كيف استفيد هذا؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا يفوت النبي صلى الله عليه وسلم على البعير، والصحابي ربما أخذ بخطام الناقة قلت كل ما هو من بهيمة الأنعام مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم مثل البعير في هذا أن لعابه طاهر، لعابه طاهر. نعم. ويؤيده كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعربيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، إذن بول الإبل نفسه كذلك طاهر. ولا يعني كونه أنه طاهر بمعنى إذا سقط على ثيابك لا بأس أن تصلي بتلك الثياب، كذلك إذا سقط على ثيابك أيضا بول شاة خروف نعجة أو معزة أو الزرق والحمام، بعض الناس ممكن جدا يسقط عليه زرق الحمام أو الطير أو الآخر. الحاصل أن النجاسات نريد ربما أقرأ عليكم أبيات من كتاب سبل السوية منظومة الشيخ حافظ حكم رحمه الله، جمع في أبيات له الأعيان النجسة، فقال رحمه الله: بول وروث ليس مما يؤكل، بول وروث ما لا يؤكل من حيوانات لحمه، فبوله وروثه نجس. وقال: وصح الأول، إذن الصحيح أن بول وروث ما لا يؤكل لحمه يعتبر نجس. بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس، بول الحمار نجس، روث الحمار نجس. نعم. كذا لحوم الحمر الإنسية، دليله التعليل بالرجسية كما جاء في الحديث، ودم حيض باتفاق العلماء، وهل به يلحق سائر الدماء؟ هل تلحق به سائر الدماء؟ أما الدم المسفوح فقال كثير من أهل العلم كذلك ملحق به سائر الدماء، كالدم مثلا الذي يكون في العروق فهو بالاتفاق أنه ليس بنجس. دم الحيوان مأكل اللحم الذي يكون في العروق، نحن نرمي طرف اللحم، ليس واجب أن نغسله حتى نصفيه من كل دمه، نرميه هكذا في القدر. واستثني منه الكبد والطحالي، أي استثني من الدماء الكبد فهو دماء، نعم دم متجمد، كالطحالي فطاهر نصا بلا جدال، وجزء خنزير كذلك نجس. وفي الكلاب نص الحديث جاء في اللعاب، وسائر الأجزاء قيس التبع، وميتة وجزء حي قطع. إذن كذلك مما هو نجس من الأعيان النجسة جزء خنزير، وجاء في الكلاب النص، وسائر الأجزاء كذلك قيست تبعا، أي سائر أجزاء الخنزير وسائر أجزاء الكلاب. وميتة كذلك من النجاسات الميتة، إلا ميتة الآدمي فإنه لا ينجس حي ولا ميتا. وجزء حي قطع، تقدم لنا كذلك ما أبيد من حيوان وهو حي فنجس. كل ما تحل فيه الحياة، تقطع مثلا ليس الظفر لا تحل من الحياة، الظفر مراد به مثلا قلامة الأظافر، واحد منا يقص أظفاره، هذا الجزء الذي تقصه ليس التحل فيه الحياة، والآن صار ميتا بدليل أنك تقصه ولا تشعر بالألم، ولكن إذا نتفته من أصله فهو ميتة فهو نجس. إذن هكذا كذلك قلنا في الصوف، إذا الشخص نتفها من أصلها فهي ميتة، ولكن إذا هو يعني قصها وجزها فليست نجسة. نعم. وميتة وجزء حي قطع. واستثني ميتة الجراد، إذا تستثنى من الميتات ميتة الجراد كما جاء في الحديث، إذا أحلت لها ميتتان، ميتة الجراد والسمك، إذا السمك حتى ولو وجدناه يعني على شاطئ البحر ميتا فميتته طاهرة. واستثني ميتة الجراد والسمك والآدمي فظاهر بدون شك كذاك ما لا نفس منه سائلة، كذلك ميتة ما لا نفس له سائلة، الذباب النمل استلوا نفس سائلة، البعوض كذلك استلوا، المقصود نفس سائلة الدم. نعم. الحيوانات التي إذا ما يعني ربما هلكت وقطعت لا ترى لها دما فهذه ميتتها ليست نجسة. نعم، لأنه أصلا سر الحياة هو سيلان الدم. كذا كما لا نفس منه سائلة كالنص في الذباب والزر عازلة، الذباب جاء فيه النص، النبي عليه السلام قال بالنسبة إذا وقع الذباب في إذا أحدكم فليغمسه. إذا كان نجسا لم يقل لنا أرق، لأنه لا شك أنه بإنغماسه سوف يموت، إذن فهو مات في وسط هذا السائل. إذن فطاهر إذا مات لأنه ليس له نفس سائلة. والمذي في الخمر اشتهر كذلك، المذي نجس واشتهر الخلاف في الخمر. والقول بالتنجيس ظاهر الأثر، وسؤر هرة طهور قد نمي. تقدم سؤر الهرة، السؤر هو ما يبقى بعد شربها. وسؤر هرة طهور قد نمي كذاك سائر السباع فاعلمي. إذن سائر السباع سؤرها نجس. إذن هذا هو الذي تقريبا معدود من الأعيان النجسة، وقد يبقى منه شيء سوف نتناوله إن شاء الله فيما سيأتي. توقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وعليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كنت قد أمليت أسئلة تتعلق بما سبق من الدروس على أننا نجيب عنها في أو عن بعضها في هذا الموعد. السؤال الأول منها: ما هو مذهب الجمهور في حكم التطهر بفضل المرأة؟ ما هو مذهب الجمهور في حكم التطهر بفضل المرأة؟ وأوضح السؤال. يعني المرأة مثلا توضأت، رفعت حدثا بماء، هذا الماء بقي أو تقاطر، ربما نقول هكذا، تقاطر من أعضائها ما تقاطر. كانت تتوضأ ربما في إناء، ثم هذا الإناء تقاطر من أعضائها ما تقاطر فيه وبقي، هل هذا الماء يستطيع شخص آخر بعد أن رفع به حدث أن يرفع به حدث هو أيضا؟ هذا هو السؤال والمراد به. نعم. عمي عبد الله، إن شاء الله يكون لك الجواب.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله شيخنا، إن شاء الله.
تفضل.
الذي وجدته في الجواب يا شيخ هو أنه جائز. قال ابن عثيمين رحمه الله: الصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل التنزيه وكرهته.
نعم.
واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، خرجه مسلم.
نعم صحيح.
ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزامة.
أحسنت.
فدل على خزيمة. ذلك أن الله. نعم
نعم ابن خزيمة، قلت ابن خزامة، ابن خزيمة. نعم
ابن خزيمة. فدل على ذلك أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو على سبيل التنزيه والإرشاد.
نعم.
الكراهة. الله أعلم.
ما شاء الله، هذا جواب تام كامل.
جزاك الله خير.
وإياك. إذن كذلك السؤال الذي يليه، فاذكر الأحكام الفقهية المستفادة من منطوق حديث الولوغ ومفهومه بعد أن تستظهر لفظه، بعد أن تستظهر لفظه. اذكر الأحكام الفقهية المستفادة من منطوق حديث الولوغ، من منطوق حديث الولوغ بعد أن تستظهر لفظه، بعد أن تستظهر لفظه. نعم. إخبان سحبان طاهر ساحي، طاهر ساحي طاهر ساحي غير كذلك. نعم عبد المجيد هبوب، عبد المجيد عبد القادر علوط، عبد القادر علوط، عبد القادر العبودي.
نعم شيخنا.
وهل الصوت فيه خلل عبد القادر؟
لا يوجد خلل شيخ، ما كانش خلل.
أنا لأن كثير من
كان بعض القطع، كان بعض الانقطاعات شيخ.
أيوة صح. نعم تفضل قادر.
نعم الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب.
نعم
نعم المنطوق الحديث في إشارة إلى أن ولوغ لعاب الكلب نجس، لعاب الكلب نجس يجب غسله بالطريقة المذكورة في الحديث.
إذن 7 مرات أولاهن بالتراب، وفي بعض ألفاظه فليرقه.
نعم وفي وللترمذي أخرى هن بالتراب أو أولاهن بالتراب.
نعم. ما معنى الولوغ؟
الولوغ هو أن يحرك الحيوان لسانه وطرف لسانه في الماء ليشرب.
إذن في الماء أو في أي سائل؟
في أي سائل.
إذن واصل بيان الأحكام الفقهية المستفادة جميع من منطوقه ومفهومه.
من الأحكام المستفادة من 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 منطوقه أنه إذا ولغ في السائل أنه يرق يرقه أو يغسله 7 مرات أولاهن أو أخراهن أو إحداهن بالتراب. ومن مفهومه أنه إذا لم يكن في الماء في السوائل أو في المائعات فهذا الحكم لا 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 يعني.
نعم.
إذا كان نعم هذا الحكم خاص بالسائل بالسوائل.
أخذ من قوله إذا ولغ.
إذا ولغ نعم.
نعم. وأبو حنيفة ذهب إلى أنه يكفي 3 غسلات. ورواية التتريب ثابتة خلافا لمن زعم بأنها مضطربة، فالتتريب بمعنى غسل واحدة من الغسلات بالتراب، وإنما اختلف أيها تكون الأولى أو الثامنة أو أي واحدة في إثناء الغسلات، هذا هو الذي وقع في محل اختلاف. أما التتريب فثابت. نعم. لو فرعنا عن هذا السؤال، للمالكية كلام في التتريب أشرت إليه الآن، لكن لهم كلام كذلك يتعلق بالكلب الذي أمرنا بأن نفعل معه هذا.
نعم شيخنا، المالكية عندهم أن الكلب المأذون في اتخاذه لا يعني هذا الحكم.
حسنت. إذن هذا ما عرف به المالكي. نعم، عرف المالكية بأنهم قالوا بأن الكلاب المأذون في اتخاذها وهو كلب الصيد أو كلب الماشية أو كلب الحراسة، هذه كلاب مأذون في اتخاذها، معناها ما عداها من الكلاب الأصل أن الإنسان الكلب يخسأ ويطرد. الذي هكذا إذا أنت خالطته وكان في بيتك وكان في نعم إنك كلما ولغ في إناء أنك لابد أن تغسله، هذا غير مرغب في بخلاف الهرة والقطط، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى لها الإناء بمعنى كأنه ترحيب بها وإقرار لها على أن تخالط الناس وتطوف بهم. بل جاء في الكلب أحاديث أخرى أن من كان له كلب يمشي يعني يمشي خلفه أو وراءه أو معه نعم، فإنه ينقص كل يوم قيراط من ثوابه. معنى هذا كأنه مطلوب من المسلمين أن يبتعدوا عن الكلاب وأن لا يبقوها إلا أن يكون في ذلك مصلحة المصالح التي ذكرت في الحديث. إذن المالكي هذا كلامهم، قالوا أن يتنافى مع الإذن بالاتخاذ هذا الغسل المأمور به. كذلك سؤال آخر الثالث، سؤر الهرة طاهر كما أفاده الحديث، وبناء على التعليل ألحق بها غير ألحق بها غيرها في الحكم، أذكر الحديث وراويه والعلة والملحق بالهرة من الحيوان. أعيد السؤال، سؤر الهرة طاهر كما أفاده الحديث، وبناء على التعليل ألحق بها غيرها في الحكم، أذكر الحديث وراويه والعلة والملحق بالهرة من الحيوان. طاهر ساحي، كذلك أيضا غائب. سعيد داودي. سعيد داودي بابا بابا تني
شيخ. الحديث رواه أبو قتادة رضي الله عنه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها ليست بنجس إنما هي من الطوافون عليك.
طوافين إنما هي من الطوافين عليكم. إذن هذا هو الحديث المراد هنا، حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. هذا هو الحديث. إذن هذا الحديث واصل الجواب بابا، واصل الجواب، ما زال عندك الجواب.
الشيخ ما ألحق بها من الحيوانات التي تأنس.
إذن أولا استفيد حكم سؤر الهرة أنه طاهر من أين؟
من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن هو قال إنها ليست بنجس، عندما نقول هي كامل الضمير هنا لا شك راجع عليها بكاملها، معناها ليس فيها شيء نجس، معناها إذا ربما احتكت بك وهي كما هو معلوم كثيرة الاحتكاك وبقي شيء من شعرها ملتصق في ثيابك فلا يقال بأنه نجس، أو أنها كانت في حالة من التعرق ورطوبة في جسمها وكذلك كذلك احتكت بك ولو كنت في صلاتك أو ولو كنت إماما تصلي بالناس وجاءت وصعدت فوق كتفك وأخذت تدور عليك فلا تبعدها كأنما تبعد شيئا نجسا، إذن فهي طاهر، إذن فطاهر كذلك لعابها وطاهر سؤرها. نعم واصل. بناء على التعليل، أي تعليل مقصود هنا؟ أي تعليل بابا؟
نعم شيخ،
أي تعليل؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من الطوافين.
إذن هذا هو تعليل، جملة إنما هي من الطوافين عليكم تعليل للحكم السابق. نعم، وكثير ما تستعمل إنما، إنما هكذا تتصدر التعليل كما سوف يأتينا في حديث اليوم، تتصدر التعليل. نعم واصل.
ألحق بها الشيخ مثل الحيوانات التي تأنس مع الله،
إذن بعضهم الحق حتى الحمار، حتى الحمار ألحقه بها العام. إذن اذكر الحديث وراويه والعلة والملحقة بها رسم الحيوان. نعم كذلك قدر.
جزاك الله خيرا.
نعم،
بعض الأخوة يتواصلون معنا على الخاص يقولون لا يسمعون الصوت نتاعك شيخ، يسمعون الإجابة من الطلبة ولا يسمعون الصوت.
أيوه، ما أدري خليل
شيخ لو قطعت الاتصال وعدت الدخول شيخ
معليش، أعيد القطاع نعود إن شاء الله.